بين المسلكين، مسلك مدرسة المرزا قدس سره القائل بأن العلم الإجمالي مقتضى بوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ومسلك المحقق العراقي القائل بأن العلم الإجمالي علة تامة وجوب الموافقة القطعية أيضا كما هو علة تامة لحرمة القطعية. وقلنا أن هذا المسلك بين المسلكين ادعي أن الفرق بينهما والثمر بينهما تظهر في مورد علم إجمالي لا يجري في أحد طرفيه أصل مؤمن، وإنما يختص الأصل المؤمن بطرف واحد الأصل المرخص، حينئذ بناء على الاقتضاء يثبت الترخيص في ذلك الطرف، لأن معنى الاقتضاء هو أن العلم الإجمالي منجزيته معلقة على عدم الترخيص الشرعي، فثبوت الترخيص الشرعي يرتفع. خلافه على مسلك العلية، فإن مسلك العلية يرى أن المنجزية للعلم الإجمالي تنجيزية ليست تعليقية، ولا يمكن أن يرخص في خلافه فيكون منجزية العلم الإجمالي بنفسه مانعا عن جريان الأصل الترخيصي حتى في الطرف الواحد. ثم قلنا من أجل توضيح تمام الشقوق لموارد عدم جريان الأصل الترخيصي في الطرفين بل في طرف واحد فقط، لابد أن نذكر الصور الرئيسية لهذا، وهناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون في أحد طرفي العلم الإجمالي الشك، شكا في الاشتغال في الامتثال، شكا في المحصل، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة هذا المائع المضاف مثلا، أو إما هذا نجسون أو ذاك المائع مضافون، المائع الطاهر مضافون، إما هذا المائع نجسون وإما ذلك الماء مضاف. هنا مثل هذا العلم الإجمالي في أحد طرفيه وهو الماء المشكوك في إضافته وإطلاقه، هذه شبهة أثرها جواز الوضوء بذلك الماء، وجواز الوضوء يجري فيه إصالة الاشتغال لأنه شك في الامتثال. في هذا الطرف الشك في نجاسة هذا المائع المضاف وعدم نجاسته، أثره جواز شربه مثلا، إذا كان طاهرا يجوز شربه وإذا كان نجسا يحرم شربه. فالأصل هنا إصالة الطهارة والبراءة، أصل ترخيصي في نفسه. الأصل هناك أصل إلزامي، لأن أثر الماء المشكوك في إضافته وإطلاقه أثره فقط جواز الوضوء به، وجواز الوضوء بالماء المطلق متيقن الاشتغال به، الشك في تحصيله بالتوضي بهذا الماء، ولهذا حتى لولا العلم الإجمالي هناك يجب الاحتياط بالتوضي بماء يحرز إطلاقه. في مثل هذا المورد قلنا أن هذا العلم الإجمالي قال المرزا أنه لا تظهر ثمرة بين القولين بين المسلكين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية، لأنه حتى على مسلك العلية الأصل المؤمن يجري في هذا الطرف، لأن مسلك قائل بالعلية أيضا إنما يقول بأن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية ومانع عن جريان الأصل حتى في الطرف الواحد إذا كان علما إجماليا صالحا للمنجزية. وفي مورد من هذا القبيل العلم الإجمالي ليس صالحا للمنجزية، لأن هذا العلم الإجمالي ينحل انحلالا حكميا لجريان الأصل المنجز في أحد طرفيه وهو إصالة الاشتغال العقلية الجارية في تلك ذاك الطرف في تلك الشبهة، حتى لولا العلم الإجمالي إصالة الاشتغال الجارية في ذاك الطرف يوجب انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا حتى عند أصحاب مسلك العلية. فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون علما إجماليا منجزا بعد الانحلال لكي يمنع عن جريان الأصل المؤمن المرخص في هذا الصرف. وقلنا أن هذا الكلام صحيح بناء على مسالك القوم من أن العلم الإجمالي ينحل بالأصل المنجز لا بناء على ما هو الصحيح الذي يأتي في بحث الانحلال من أن العلم الإجمالي ينحل بالأصل المؤمن لا الأصل المنجز. التنجيز ثبوت التنجيز بمنجز آخر في أحد طرفي العلم الإجمالي لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية في الطرف الآخر، لا يمكن أن يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية في الطرف الآخر على بيان وبرهان يأتي في بحث انحلال العلم الإجمالي الذي هو أحد تنبيهات العلم الإجمالي أيضا المهمة. إذن فالانحلال دائما بالأصل المؤمن، وحيث أن مسلك العلية يقول أن العلم الإجمالي علة للمنجزية مانعة عن جريان الأصل حتى في الطرف الواحد، فبناء على مسلك العلية لا بد حينئذ أن لا يجري الأصل المؤسس المؤمن في هذا الطرف، بناء على أن يكون الانحلال على أساس الأصل المؤمن المرخص لا على أساس الأصل المنجز، حينئذ الثمرة تظهر بين القولين، فإنه بناء على مسلك الاقتضاء يجري الأصل المؤمن في هذا الطرف، لأن العلم الإجمالي مقتضي تنجيزه معلق على عدم الترخيص الشرعي، وهذا ترخيص شرعي لا محظور فيه. بناء على العلية لا يجوز حينئذ إجراء الأصل المرخص في هذا الطرف، لأن العلم الإجمالي في نفسه منجز حتى لو كان أحد طرفيه منجز فيه منجز آخر، منجز لمعلومه في هذا الطرف ومنجزيته علية بنحو العلية أي بنحو تنجيزي لا تعليقي يمنع عن جريان الأصل، لا أن الأصل الشرعي يمنع عنه. إذن فلا بد أن لا يجري، فتنعكس الثمرة، تكون النتيجة حينئذ على القول بالعلية، النتيجة على القول بالعلية عدم جريان الأصل في هذا الطرف من أطراف العلم الإجمالي حتى إذا كان في ذات الطرف أصل منجز، فتظهر الثمرة بهذا النحو. هذا نقض سوف ننقض به على مسلك العلية، أن القائلين بالعلية لا بد أن يمنعوا عن جريان الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي إذا كان في طرف آخر أصل منجز. لكن حيث أن كلا المسلكين أصحاب كلا المسلكين لا يقبلون هذا المبنى في بحث الانحلال، كلاهما يرون الانحلال، يعني القائلون بالعلية يرون الانحلال على أساس الأصل المنجز لا على أساس الأصل المؤمن والمرخص في الطرف الآخر، فحينئذ على مبناهم ما يقوله المحقق النائني تام من أنه لا تظهر ثمرة بين المسلكين في هذه الصورة، لأن العلم الإجمالي ينحل انحلالا حكميا بالأصل المنجز في ذاك الطرف الآخر، وحينئذ لا مانع من جريان الأصل هنا الأصل المرخص الشرعي هنا. إطلاق الدليل إذا كان العلم الإجمالي منجزيته تعليقية فلا يمكن أن يصادم إطلاق الدليل، لأن إطلاق الدليل يكون واردا عليه، فنتمسك بإطلاق دليل الأصل في هذا الطرف ولا معارضة له بحسب الفرض في الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر شك في الامتثال ليس شكا في التكليف، يكون مجرا للأصل الترخيصي الشرعي. إذن فنتمسك بإطلاق دليل لرفع ما لا يعلمون مثلا ونسبة الأصل، بخلاف على قول مسلك العلية هناك عدد لو كان الانحلال بالأصل المرخص لا بالأصل المنجز، حينئذ يقال العلم الإجمالي هنا صالح للمنجزية، فإذا كان صالحا للمنجزية فهو مانع عن الإطلاق ومقيد لذلك الإطلاق، لأنه بنحو تنجيزي لا تعليقي لا يرتفع لذلك الإطلاق. لا، ليس على أن الانحلال ليس بملاك الأصل المنجز، يعني ثبوت تنجيز في أحد الطرفين لا يمنع عن صلاحية العلم الإجمالي للمنجزية، يعني هذا نثبته في بحث الانحلال. الذي يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بناء على الاقتضاء مثلا لا على العلية، إنما هو الأصل المؤمن للأصل المنجزية ثبوتها في طرف لا يمنع عن صلاحية العلم الإجمالي للمنجزية. إذا كان هذا هو الصحيح في ذاك الباحث حينئذ بناء على قول بالعلية وأن هذه المنجزية تنجيزية حتى لو كان في أحد الطرفين أصل المنجز، المنجزية للعلم الإجمالي موجودة، وحيث أننا نقول بالعلية يعني بالتنجيزية لا بالتعليقية فيمنع عن إطلاق الدليل لهذا الطرف أيضا، فيكون حينئذ مقيدا لذلك الإطلاق فلا يجوز بناء على أنه يقول لا لا مسألة العلية يقبله، نحن صحيح نحن لا نقبله، نحن لا نقبل المسلك العلي يقبلونه، مسلك العلي يقبله لا نحن، ولهذا أصحاب مسلك العلي يقولون بأن الانحلال بالأصل المنجز، هو مدركهم على أن الانحلال يكون بالأصل المنجز لا بالأصل المؤمن هو أن المتنجز لا يتنجز، فنحن ولهذا نقول أنها ثمرة مبنائية. يعني شنو مبنى؟ يعني لا يتم على مباني القوم، على مبنى القوم في الانحلال، حيث أن القائلين بالعلية أيضا يرون الانحلال بالأصل المنجز ببرهان أن المتنجز لا يتنجز، فعلى مبناهم كلام المرزا صحيح. لكن لو لم نقبل هذا المبنى كما سوف لا نقبل هنا، فنقول أنه الأصل المنجز لا يمكن أن يمنع عن منجزية العلم الإجمالي، يبقى العلم الإجمالي منجزا مع وجود الأصل المنجز في أحد الطرفين على ذاك المبنى الذي محله بحث الانحلال، حينئذ لا يتم، يعني تظهر الثمرة، إذ حينئذ بناء على مسلك العلية لا بد أن يمنع من جريان الأصل في هذا الطرف. يعني القائلون بالعلية لهم دعويان مستقلتان إحداهما عن الأخرى، يمكن قبول إحداهما وإنكار الأخرى. دعوى أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، يعني منجزيته بنحو العلية بنحو التنجيز لا بنحو التعليق، ليست معلقة على عدم التنجيز، هذه دعوة. دعوة أخرى أنه الانحلال يكون بالأصل المنجز لأن المتنجز لا يتنجز، وأن العلم الإجمالي إذا كان في أحد طرفه أصل المنجز ليس صالحا للمنجز يحيي، هذه دعوة ثانية غير الأولى. وهذه الدعوة قبول الدعوة الأولى لا يستلزم قبول الدعوة الثانية، فمن يقبل الدعوة الأولى وينكر الدعوة الثانية حينئذ تتم عنده هذه الثمرة. من يقبل الدعوة الأولى وأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لكن ينكر الدعوة الثانية، أين يثبت هذا؟ نثبت هذا إنكار الدعوة الثانية في بحث الانحلال، ولهذا نقول هذا الإشكال مبنائي، لأن أصحاب مسلك العلية قبلوا الدعوة الثانية أيضا، نحن هناك نحن لم نقبل كلتا الدعوين، لا الأولى كما بينا في البحث السابق ولا الثانية سوف لا نقبلها في بحث انحلال العلم الإجمالي، لكن الشخص الذي يقبل الأولى وينكر الثانية يتصور حينئذ الثمرة في حاله. ليش؟ طب هذا شيء واحد، هذا مش من لم يقبل كبرى أن المتنجز لا يتنجز لا محالة يكون، لا يمكن حينئذ إذا قلنا بأن المتنجز يتنجز بالعلم الإجمالي إذن الأصل المنجز لا يمنع المنجزية في العلم الإجمالي، إذا قلنا بأن المتنجز يتنجز إذن فقيام منجز في أحد الطرفين لا يمنع عن صلاحية العلم الإجمالي لمنجزي لتنجيز معلومه على كلا التقديرين. هذا السلام يعني الأصل المنجز لا يكون مانعا في المورد الذي هذا إشكال بعد أن هذا الشرح يكون هذا إشكالكم لفظيا حينئذ، لأن مقصودنا من أن الانحلال يكون بالأصل المؤمن أي لا يكون بالأصل المنجز، الأصل المنجز لا يكون صالحا للانحلال في المورد الذي يعقل الانحلال، الانحلال يكون بالأصل المؤمن، هذا مقصودنا أن الانحلال يكون بالأصل المؤمن، يعني المنجزية ثبوت أصل تنجيزي في أحد الطرفين لا يمنع لا يوجب انحلال وسقوط العلم الإجمالي، هذا عبارة أخرى، هذا عبارة نشرح مقصودنا، مقصودنا من أن الانحلال بالأصل مؤمن لا بالأصل منجز، يعني أن الأصل المنجز لا يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي، يعني لا يمنع عن منجزية العلم الإجمالي. فمن ينكر هذه الدعوة حينئذ الثمرة تظهر عنده. هذه الصورة الأولى من الصور الثلاث. الصورة الثانية من الصور الثلاث، ما إذا فرض اختصاص الأصل المؤمن لأحد الطرفين لوجود أصل شرعي تنجيزي حاكم على الأصل التأميني في الطرف الآخر، يعني في كلا طرفي العلم الإجمالي يوجد مثلا أصل مؤمن في نفسه، لكن في أحد الطرفين يوجد أصل سببي أو أصل مقدم حاكم منجز يرفع يتقدم على ذات الأصل الترخيصي. مثلا إناءان مشكوكي الطهارة والنجاسة يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، إصارة الطهارة في كل منهما في نفسه جارين. الآن لو فرض أن في أحد الطرفين كان هناك حالة سابقة للنجاسة بحيث جرى استصحاب النجاسة السابقة والاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة، دليل الاستصحاب يتقدم على قاعدة الطهارة. هنا سوف يكون في أحد الطرفين يوجد أصلا تنجيزي لأداء استصحاب النجاسة يثبت النجاسة وبالتالي يثبت الحرمة، حرمة الشرب، وهذا تنجيز ينجز الحكم الشرعي المعلوم بالإجماع في ذاك الطرف. بينما في الطرف الآخر يجري إصارة الطهارة إذ لا حالة سابقة للنجاسة التي يستصحب مثلا. هنا أيضا سوف يختص الأصل الترخيصي بأحد الطرفين. هنا أيضا على كلا المسلكين يكون انحلال، من ناحية الانحلال لا يوجد كلام زائد عما بيناه في البحث السابق. فرق هذه الصورة عن الصورة السابقة أن الأصل المنجز هناك أصل عقلي ولم يكن أحد الطرفين لم يكن في نفسه موردا للأصل الترخيصي، بينما هنا كلا الطرفين في نفسه مورد للأصل الترخيصي، لكن هذا الأصل الترخيصي محكوم بأصل آخر شرعي حاكم عليه مقدم عليه وهو استصحاب النجاسة. حينئذ باعتبار أن الحاكم يتقدم بالنتيجة يثبت هنا الأصل الإلزامي التنجيزي في هذا الطرف. على كلا المسلكين أيضا الطرف الآخر يجري فيه الأصل الترخيصي المؤمن لأنه يثبت الانحلال، هذا الانحلال الذي بيناه هناك هنا أيضا موجود. فترى من الانحلال هناك بإصالة الاشتغال العقلية بأصل منجز عقلي، هنا الانحلال باستصحاب النجاسة الذي هو أصل تنجيزي وإلزامي شرعي، يثبت الانحلال الحكمي فينحل العلم الإجمالي على المسلكين على مبناهم. لا يوجد بحث زائد من ناحية المسلكين، لكن يوجد هنا شبهة أخرى أثارها السيد الشهيد، هنا أشير إليها في بحث سابق هنا فصلها وفصل الجواب عليها، وهو أن هنا توجد شبهة وهي أن دليل إصالة الطهارة حيث أن كلا الطرفين في نفسه مورد لإصالة الطهارة قاعدة الطهارة، وإنما لم تجري قاعدة الطهارة في ذات الإناء لوجود دليل الاستصحاب الحاكم عليه المقدم مثلا على دليل الطهارة. يقال أن قاعدة الطهارة في نفسه في كلا الطرفين ابتلى بالإجمال والتعارض الداخلي، لأنه لا يمكن أن يجري في كلا أن يشمل كلا الطرفين، لأن كل شموله لكلا الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية افترضنا أنها ممتنعة مثلا أو غير عقلائيا، بحيث لا إطلاق في أدلة الأصول لكلا طرفي العلم الإجمالي، إذن فيبتلي بالتعارض الداخلي لأن إطلاقه لهذا الطرف وإطلاقه لذاك الطرف كلاهما إطلاقان في دليل واحد، وإطلاقان في دليل واحد يعني متصلان في دليل واحد، التعارض بين إطلاقين متصلين في دليل واحد يوجب الإجمال، والتعارض بين إطلاقين في دليل واحد يوجب إجمال الإطلاقين ذاتا وعدم انعقاد الإطلاق، لأنكم قرأتم أن المعارض والمقيد والقرينة المتصلة والمخصص المتصل إذا كان متصلا بالدليل المخصص والمعارض إذا كان متصلا به لا منفصلا عنه يؤدي إلى إجماله، والإجمال يعني يؤدي إلى عدم انعقاد أصل الإطلاق وأصل العموم وأصل الظهور، بخلاف ما إذا كان منفصلا. المعارض أو القرينة أو المقيد المنفصل لا يكون مزيلا لأصل الظهور وموجبا للإجمال، وإنما يرفع حجية الظهور إذا كان قرينة، إذا كان أقوى مثلا. إذن هنا حيث أن كلا الموردين في نفسه مورد لقاعدة الطهارة لولا الدليل المنفصل الحاكم وهو دليل الاستصحاب، يؤدي إلى الإجمال. ووجود الحاكم لأن الحاكم منفصل ليس متصلا بهذا الدليل الاستصحاب، منفصل عن دليل قاعدة الطهارة، وجود الحاكم لا يؤدي إلى جريان وإلى تحقق الإطلاق في دليل القاعدة للطرف الآخر، لأن هذا التعارض الأول كان داخليا كان متصلا، والتعارض المتصل يوجب إجمال الدليل. وجود الحاكم يفيد فيما إذا كان الظهور منعقدا والإجمال غير موجود في الدليل، كما إذا كان الأصل المرخص المحكوم للاستصحاب أصلا ثابتا بدليل آخر لا بدليل قاعد. أما إذا كان أصلا ثابتا بنفس ذاك الدليل إذن فابتلى دليل القاعدة بالإجمال، بحيث لا ينعقد إطلاق له لشيء من الطرفين، جريان الاستصحاب في ذاك الطرف باعتباره حاكما بدليل ثالث مقدم على قاعدة الطهارة لا يجعل الإجمال منتفيا، لأن هذا دليل منفصل لا دليل منتفي، فيبقى الإجمال الموجود من أول الأمر، هذا الإجمال يمنع حينئذ عن إمكان التمسك بدليل القاعدة حتى في الطرف الواحد. هذه شبهة سابقا أيضا أشير إليها. طبعا هذه الشبهة تتوقف على شروط، يعني لا تتم في تمام الموارد التقادير. من شروطها أن يكون المحذور في الترخيص في المخالفة القطعية أو التناقض الذي يستلزمه الترخيص في كلا الطرفين أن يكون هذا بمثابة قرينة متصلة، كما إذا كان حكما عقليا بديهيا أو حكما مثلا ارتكازيا عقلائيا كما نحن قلنا في مثلا. أما إذا كان بمثابة القرينة المنفصلة للمتصل، كما إذا كان عقلائيا يمكن الترخيص في كلا الطرفين، والمحذور في قبح الترخيص في المخالفة القطعية لم يكن محذورا بديهيا واضحا بمثابة المقيد المتصل، لم يكن من قبيل التناقض، بل من المحاذير التي أثبتها الأصوليون بالبراهين والأدلة العقلية، حالها حال المقيدات البرهانية المنفصلة. إذا كان هكذا إذن فالتعارض بين إطلاق دليل الطهارة للفردين ليس تعارضا داخليا، يعني لا يوجب الإجمال، لأن هذه القرينة ليست قرينة متصلة، هذا برهان عقلي، فالإطلاق منعقد لكليهما. البرهان العقلي قام على أنه لا يمكن حجيتهما معا، فلا بد من رفع اليد عن أحدهما، لكن الظهور منعقد. إذن فإذا ثبت أن أحد الظهورين غير حجة لحاكم عليه، ذاك الظهور يبقى على الحجية لا محل، لأن معارضه سقط عن الحجية فيكون حجة، ولا نحتاج إلى ظهور جديد، الظهور من الأول كان موجود. هذا إذن فيتوقف أولا، هذه الشبهة تتوقف على أن يكون محذور الترخيص في الترخيص أو امتناع الترخيص بالمخالفة القطعية محذورا كالقرينة اللبية المتصلة، كما إذا كان حكما عقليا بديهيا أو حكما عقلائيا واضحا، لا ما إذا كان حكما عقليا برهانيا نظريا. وثانيا هذا إنما يتم فيما إذا لم يكن الدليل الأصل، الشرط الثاني أن لا يكون الأصل الإلزامي الحاكم، أن لا يكون من دليله نفس دليل الأصلين الترخيصيين، كما إذا كان الأصل الإلزامي الأصلان الترخيصيان استصحابان يعلم إجمالا، إما بنجاسة مثلا هذا الشيء بنجاسة هذا الشيء أو بنجاسة الشيء الآخر، إما هذا الماء نجس وإما هذا الثوب يكون نجسا، وفي كل منهما يوجد استصحاب الطهارة هذا الماء فيه استصحاب الطهارة وهو أصل المرخص. الثوب أيضا فيه استصحاب الطهارة لأن الثوب غسلناه بماء مشكوك النجاسة والطهارة، حالته السابقة النجاسة، فقبل الغسل كان طاهرا، الآن لا ندري نجس تنجس أم لا، نجري فيه مثلا استصحاب الطهارة، كان ملاقيا مع شيء استصحاب النجاسة. الآن استصحاب الطهارة في الشيئين يجري أصلان مرخصان، لكن حيث أن الشك في النجاسة والطهارة في ذاك الثوب مسبب عن الشك في نجاسة الملاقي، والملاقي حالته السابقة النجاسة، فيوجد استصحاب نجاسة هناك في الملاقي، يكون أصلا إنجيزيا سببيا حاكما على استصحاب الطهارة في الملاقاة. قرأتم في بحث الملاقي أن الأصل الجاري في الملاقي سببي بالنسبة للأصل الجاري في الملاقاة، فيكون الاستصحاب الطهارة في الملاقاة محكوما باستصحاب النجاسة في الملاقي، فيكون هذا الاستصحاب أصلا تنجيزيا في أحد الطرفين وحاكما على الأصل الترخيصي الجاري في ذاك الطرف لولا هذا الأصل التنجيزي. لكن هذه الأصول كلها تجتمع في دليل واحد، ملاقى مع ماء مثلا أو مع شيء آخر في الماء جاري، حينئذ هنا الأصلان الترخيصيان في الطرفين الجاريان في نفسهما في الطرفين لولا الأصل الحاكم في أحد الطرفين دليلهما نفس دليل الأصل المنجز وهو الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب كما يثبت الحالة السابقة، سواء كانت الحالة السابقة ترخيصا أو كانت الحالة السابقة إلزاما، دليل الاستصحاب ليس دليلا لحكم ظاهري من سنخ واحد كالبراءة والطهارة، بل دليل الاستصحاب تشبه الإمارات من حيث أنه تثبت الحالة السابقة إلزاما كانت الحالة السابقة أو ترخيصا. إذن هنا الأصلان الترخيصيان مع الأصل الإلزامي كلها تجتمع في دليل واحد، فإذا كانت مجتمعة في دليل واحد فحينئذ ذلك الإجمال الداخلي الذي كان بلحاظ الدليل الاستصحاب لهذا الطرف لا يتحقق، يعني يكون الظهور منعقدا في دليل الاستصحاب لهذا الاستصحاب الترخيصي في هذا الماء في هذا الإناء. لماذا؟ لأن معارضه وهو استصحاب الطهارة في الثوب، هذا المعارض لم ينعقد لوجود حاكم عليه داخلي، يعني متصل بنفس في نفس دليله، في نفس ذلك الدليل كان الحاكم موجودا معه، فإذا كان موجودا فمنع عن أصل انعقاده لا محالة، فلم ينعقد في نفسه، لم يتم مقتضي الظهور فيه بلحاظ ذلك الطرف مع وجود الحاكم في لأن هذا الحاكم متصل. هنا يصبح الدليل الحاكم أيضا متصلا بدليل الأصل الترخيصي في هذا الطرف، فإذا كان متصلا معه إذن فلا محالة من أول الأمر ينعقد في الدليل الواحد ظهوران، ظهور في الاستصحاب الإلزامي في ذاك الطرف وأثره وهو نجاسة الثوب، وظهور آخر في الاستصحاب الترخيصي في هذا الطرف، وليس هذا من ظهوران والإطلاقان، ليس في شيء منهما ترخيص في المخالفة القطعية لأن أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي، فيكون الظهور والإطلاق في دليل الاستصحاب للأصل الترخيصي في هذا الطرف هذا الظهور يكون منعقدا غير مبتل بالإجمال الداخلي، لأن الابتلاء بالإجمال الداخلي فرع أن يكون المعارض الداخلي له موجودا، والمعارض الداخلي له غير موجود لأنه فرع أن لا يكون الحاكم الداخلي عليه موجودا، والحاكم الداخلي موجود عليه وهو استصحاب النجاسة. إذن فلا محالة يكون إطلاق دليل الاستصحاب لهذا الأصل الترخيصي في هذا الطرف تاما. هذا أيضا الشرط الثاني الذي لا بد وأن يؤخذ شرطا في هذا الشيء. الشرط الثالث أن لا يكون الأصلان الترخيصيان في دليلين، لا يكون الأصلان الترخيصيان اللذان يجريان هنا والذي يوجد على أحدهما بالنسبة لأحدهما أصل حاكم أصل إلزامي حاكم عليه، أن لا يكونان في دليلين مستقلين. إذا كانا في دليلين مستقلين بأن كان مثلا أحدهما استصحاب الطهارة والآخر إصالة الطهارة، أحدهما إصالة الطهارة والآخر إصالة البراءة مثلا. إذا كان الأمر هكذا فأيضا سوف لا يلزم منه محذورون، يعني سوف يكون إطلاق دليل الأصل لهذا الطرف الواحد تاما. لماذا؟ لأنه هنا المعارض لهذا الأصل ليس معارضا داخليا، معارض خارجي، حتى إذا كان دليل الأصل الإلزامي دليلا آخر منفصلا. المعارض وهو الأصل الترخيصي في ذاك الطرف المحكوم بالأصل الإلزامي الحاكم، هذا المعارض لأنه ليس في نفس دليل هذا المعارض وإنما بدليل آخر، هذا دليله رواية كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدير، ذاك دليله مثلا كل شيء حلال أو وفع ما لا يعلمون، أو دليله مثلا دليل الاستصحاب. إذن فالمعارض ليس معارضا متصلا بل معارض منفصل. والمعارض المنفصل قرأنا أن المعارض والقرينة وهذه الأمور المنفصلة لا ترفع الظهور وإنما تمنع عن الحجية، تزاحم الحجية. إذن فالظهور منعقد، فإذا كان الظهور منعقدا وإنما المزاحم موجودا، فإذا سقط المزاحم عن الحجية لوجود الحاكم عليه يرجع هذا الظهور على الحجية حينئذ. إذا كان مزاحمه ساقطا عن الحجية وهو المعارض معه لأنه يوجد ما يحكم عليه أسقطه عن الحجية، إذن هذا لا يمنع حينئذ رجوع، لا يمكن أن يكون مزاحما في الحجية، لأن ما هو المزاحم هو الحجة وهذا سقط عن الحجية بوجود الحاكم عليه. انتهى الكهرباء.